يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم هذه المادة تعليقات على القصيدة الهائية في الترغيب والترهيب للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، تتمة لنظم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في منظومته الهائية في ترغيب الترهيب، والتي ذكر فيها ما ينبغي من عدم الاغترار بالدنيا والافتتان بها. قال رحمه الله تعالى: قال: ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها ومالها، وهذا مر معنا. قال: وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضد ذا بشمالها، ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها، بأيدي الكرام الكاتبين مسطر، فلم يغن عنها عذرها وجدالها، هناك تدري ربحها وخسارها، وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها، فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها، تفوز بجنات النعيم وحورها، وتحبر في روضاتها وظلالها، وترزق مما تشتهي من نعيمها، وتشرب من تسنيمها وزلالها. هكذا يسترسل رحمه الله تعالى في ذكر صفات الناس مع هذه الدنيا وأحوالهم معها، فيقول رحمه الله تعالى: وتأخذ إما باليمين كتابها، يعني النفس التي أشار إليها بقوله ويوم توفى كل نفس بكسبها، فهذه النفس إما أن تأخذ الكتاب باليمين إذا أحسنت، أو ضده أي تأخذ الكتاب بالشمال إذا أساءت. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا عسيرا، وأما من أوتي، نعم. فالناس يتفاوتون بتفاوت أعمالهم، وبذلك يتفاوتون في أخذ كتابهم يوم القيامة. والمعنى: من استعدب، كما أشار قبل بالأبيات السابقة، استعدب هذه الدنيا وفتنتها وزلالها، انقلب عليه هذا الزلال وهذا الاستعداب سما نقيعا، فعند ذلك يكون ممن يأخذ كتابه بشماله، أو كان ممن وفقه الله فحذرها وحذر منها، فيكون بإذن الله ممن يأخذ كتابه بيمينه ويكون من أهل الإحسان. وقوله رحمه الله: ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها، يعني يبدو كذلك لهذه النفس ما أسرت وأعلنت في هذه الدنيا، وما قدمت وما أخرت من قولها وفعالها. لا يخفى على الله عز وجل مما كان من العباد الشيء. ولذلك يتفاجأ الإنسان يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، فيقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الصغير والكبير والسر والعلم والمقدم والمؤخر والقول والفعل، كل ذلك يحصى ويكتب ويحاسب عليه العبد، تحاسب عليه النفس. فإذا كان كذلك فالعاقل يحرص على السلامة لئلا يغتر بزخرف هذه الدنيا بما يكون عليه حملا وثقلا وحسن عاقبة وسوء كذلك نهاية بما يكون من إساءته واغتراره واستعذابه لما لا يجوز ولا يحسن به. قال رحمه الله تعالى: بأيدي الكرام الكاتبين مسطر، فلم يغن عنها عذرها وجدالها. يعني هذا الذي يكتب تكتبه الكرام الكاتبين أي الملائكة، ويسطر بما لا يمكن رده ولا الفرار منه ولا يقبل منه عذر ولا جدال، بل يختم على فيه فجوارحه تنطق بما كان منها، تنطق بما كان منها، ويختم على فيه فتنطق الجلود والجوارح بما يكون به سوء عاقبتها في الدار الآخرة. قال رحمه الله تعالى: هنالك تدري ربحها وخسارها، وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها. يعني في ذاك الوقت وذاك الحين يدري الربح من الخسارة، لكن متى؟ حين لا ينفع الندم ولا ينفع العلم والدراية، لأنه ليس في وقت الإمكان والعمل. وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها، يعني يجازى بحسب ما يؤول إليه حاله، إن إحسان بإحسان، وإن أساء وإن إساءة فجزاء وفاقا بما كان منه، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى: فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها. يعني إن كانت هذه النفس من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها، كما مر معنا في الآيات الكثيرة في هذا الباب، وأحاديث أكثر كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما من اتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ماذا؟ فسنيسره لليسرى، والعكس بالعكس. وهكذا كذلك قوله بحسن فعالها، يعني كلما أحسن أحسن إليك، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهكذا في المقابل، كلما أساء وجد عدل الله عز وجل معه، ولهذا كان من أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل الأنبياء وعذب الناس في هذه الدنيا، وعذب الناس في هذه الدنيا، فهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة. وهكذا كذلك كلما كانت الجريمة أكبر كانت موجبة للقصاص أسرع، ولهذا كان أول ما يقضى بين الناس في ماذا؟ في الدماء، لعظم أمر الدماء، لعظم أمر الدماء. فلا يظن النظام الذي يسترخص دماء البشر بغير حق أنه يفلت من قبضة الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل يحاسبه العساب العسير ويبدأ بأمثاله، لأنه من أعظم الحقوق عند الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله: تفوز بجنات النعيم وحورها وتحبر في روضاتها وظلالها، يعني هذه النفس إذا كانت من أهل الإحسان وحسن الفعال كما أشار في البيت الذي قبله، فهي تفوز بجنات النعيم وحور العين الذي أخبر الله عز وجل به في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم بسنته. وتحبر في روضاتها وظلالها، تكرم ويكون لها من أنواع وأصناف النعيم ما يكون به التنعم في هذه الروضات والظلال في جنات النعيم. قال: وترزق مما تشتهي من نعيمها وتشرب من تسنيمها وزلالها. هذا كله بما كان من ماذا؟ من إحسانه في هذه الدنيا، ومن إعمارها بالأعمال الصالحة، وحرصه على ألا يفوته شيء. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يتحسرون على اللحظات التي تمر عليهم في الدنيا ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى فيها، تكون عليهم حسرة وندامة. أنت إذا ذكرت الله عز وجل كتبت لك حسنات، وكفر عنك سيئات، ورفع لك بها درجات، وربما غرز لك بها شجرات في جنة الله سبحانه وتعالى، وبني لك بها قصور ودور، وجعل لك من حور العين ومن أنواع النعيم المقيم ما تتحسر أنه فاتك الكثير في الدنيا ولم تستغله في عمارة الآخرة، ولم تستغله في عمارة الآخرة. فهذا النعيم وأمثاله كثير هو بما كان من إعمار هذه الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وخصوصا أن أيامها كما مر معنا سرعان ما تنقضي وتنتهي، وهي دار ممر لا دار مستقر. قال رحمه الله تعالى: وترزق مما تشتهي من نعيمها وتشرب من تسنيمها وزلالها، وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة زلفى غيرهم لا ينالها. يوم المزيد يوم يكرم الله عز وجل عباده بأعظم نعيم بعد رضوان الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه جل وعلا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة كما جاء في صحيح مسلم وغيره النظر إلى وجه الله جل وعلا، فهو من أعظم الإكرام والإنعام الذي يكرم به أهل الجنة. قال رحمه الله تعالى: وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طال ما بالدمع كان ابتلالها. وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طال ما بالدمع كان ابتلالها. ضرب بعض أهل العلم مثالا ولله المثل الأعلى: إذا كان لك شوق بمن تحب، إنسان عزيز له معزة عظيمة عندك، افتقدته زمنا طويلا، وبعد مرورك بصعاب كثيرة رأيت وجهه بعد أن نجوت من أعظم الصعاب، كيف تكون فرحتك؟ فرحة ينزل معها الدمع لما وفقك الله عز وجل له، فكيف بالله رب العالمين؟ فكيف بالله رب العالمين يكرمك برؤيته سبحانه وتعالى بعد أن تمر عليك تلك المواقف الصعبة التي رأيت الناس يتساقطون فيها عن يمينك وعن يسارك، والمسلم من سلمه الله سبحانه وتعالى، موقف عصيب مر بك في القبر وقبل ذلك في الدنيا، وموقف عصيب مر بك في الحياة البرزخية وانتقال روحك، وموقف عصيب مر بعد ذلك في مراحل الناس في اليوم الآخر في وقوفهم في عرصات يوم القيامة، والعرق يغطي الناس بحسب أعمالهم، وهكذا موقف آخر في المحاسبة والقدوم على الموازين، فالقلوب ترتجف. وكذلك الناس في خوف شديد، فتوزن الأعمال وتوزن الأجساد. ثم موقف آخر في المرور على الصراط وأهواله، فينجو من ينجو ويسقط من يسقط، حتى لا يدري من يدخل الجنة أنه يسلم فيدخل الجنة أو لا يدخل الجنة. فيدخل أهل الجنة الجنة دفعا دفعا وزمرا زمرا وطوائف طوائف، كلما دخل الدفعة رجاء أن يكون منهم حتى يدخل جنة الله سبحانه وتعالى. وبعد أن يوفقه الله وهو يتنقل بين تلك المراحل، فيرى أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، وتصله صرخات أهل النار ويصله حسرات أهل النار، ويقع في قلبه ما يقع من الحزن على من يحب والشوق لمن افتقد. بعد هذا كله يكرمه الله سبحانه وتعالى بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فصدق رحمه الله تعالى بقوله: وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها. تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدادوا جمالا وبهاء، فيسألونهم فيخبرونهم أنهم رأوا الرب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: بمقعد صدق حبذ الجار ربهم. ودار خلود ودار خلود لم يخافوا زوالها، فواكهها مما تلذ عيونهم. فواكهها مما تلذ عيونهم، وتطرد الأنهار بين خلالها على سرر موضونة، على سرر موضونة ثم فرشهم، كما قال فيها ربنا واصفا لها: بطائنه استبرق كيف ظنكم، ظواهرها لا منتهى لجمالها، وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها. هذه بعض ما يكرم الله عز وجل به أهل جنته، وما يكون لأهل كرامته يوم القيامة. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمهما وصف الواصفون وحدث عنها المحدثون وما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك الكثير، إلا أنه كل ذلك لا يصف حقيقة ما في هذه الجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب نقف عند هذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. طيب إذا نأخذ ما تيسر من الأسئلة. يقول: قول القائل ارتوينا بالقرآن، هل هذا من وصف القرآن بأنه مخلوق؟ لا، ليس يلزم أنه وصف للقرآن بأنه مخلوق، لأن الري ري حسي وري معنوي، ري حسي وري معنوي. ولكن إذا كان مثل هذا يشكل على بعض الناس فيترك ويستخدم غيره مما يبعد الإيهام، مما يبعد الإيهام، والله تعالى أعلم. نعم. إذا أحد يريد يتوضأ، نعم تفضل وتوضأ حتى يأتي وقت إقامة الصلاة، وإذا كان بقي أسئلة تفضل. إضراب. نعم. طيب إن شاء الله نحضر الإخوة على كتابة السؤال، ولكن هذا سؤال مهم حتى ما في إذا تأتي الأسئلة. أقول السؤال عن ما يسمى بالإضراب أو العصيان المدني. العصيان المدني تكلم العلماء، علماء السنة، على هذه الأفعال أنها من الأفعال المحدثة التي دخلت على المسلمين من الكافرين، وأنها تستخدم كثيرا في إثارة الفتن والقلاقل في بلاد المسلمين، وهي مفاتيح شر ومنابيع فتن، تبتدئ كما يزعمون بالسلمية فتنتهي بالفوضوية ومشاغبات وتدمير، ربما ينتهي إلى ما عليه حال الكثير من الدول اليوم، ومنه بلادنا، حال بلادنا من أثر هذه الثورات. هذه الثورات التي بدأت بماذا؟ باعتصامات وعصيان سلمي مدني كما يقولون ويزعمون. ولعلكم تذكرون أنه شارك حتى بعض المهيجين من غير اليمن، وهو يفتخر ويسجل ويمشي بصدره ويقول: من ينكر علينا فعلنا هذا؟ إنما هذه مظاهرة سلمية، وهذه عبارة عن احتجاج وغير ذلك. هل انتهت ووقفت عند هذا الحد؟ الجواب لا، ابتدأت بما يسمى بهذه المسميات، ثم انتهت إلى هذه الفتن، سفك الدماء وذهاب الأمن والأمان وحصول الفوضى وانتشار القتل وغير ذلك مما يذوق مرارته هذه الدول التي ابتليت بمثل هذه الأفعال. قول العلماء، علماء أهل السنة والجماعة واحد، لا يجوز فعل هذه الأشياء لأنها منابع شر وفتن وسبب لتصيد أعداء الإسلام والمسلمين، ومن يتربص الفتن بالبلد المسلم أن تفتح هذه الينابيع، ينابيع الفتن، من خلال هذه الاعتصامات والمظاهرات وغيرها من الأمور الأخرى. بل بعض السياسيين لهم أغراض بعيدة لا يدركها الكثير من البسطاء الذين يهيجون ويكونون كأمثال الأبواب، يستغلون رعاع الناس في إثارة الفتن، في مغالبات بين أحزاب سياسية ومكونات حزبية، يتسلط بعضهم على بعض بتهييج هؤلاء الرعاع في المجتمعات، واستغلال هذه التجمعات بإظهار المعارضات والفتن في المجتمع. من المستفيد من هذا؟ هم الأعداء. أما يكفي ما نحن فيه من فتن ومشاكل وضياع أمن وغير ذلك، مآسي وأحزان كثيرة وآلام عديدة حتى نزيدها بمثل هذه التصرفات؟ فنرجو أن يقف المنصفون وقفة إنصاف وعدل وتعقل، ويحسن التصرف في أن لا يدفعهم أحد ويستغلهم أحد فيكونون أبواق فتن وينابيع فتن شعروا أو لم يشعروا. الإنسان لا يجوز له أن يبيع دنيا أخرى لأجل دنيا، فكيف إذا باع دينه؟ لا يجوز أن يبيع دينه لأجل دنيا، فكيف إذا باع دينه لدنيا غيره؟ وهذا هو الواقع. الواقع أن هؤلاء يستغلون من جهة أخرى لأجل أن يصلوا إلى دنيا، والحطب هم هؤلاء، هؤلاء هم حطب هذه الفتن وحطب هذه المشاكل، نسأل الله السلامة والعافية. والحقيقة لا تصل الحقوق، الحقوق ما يتوصل إليها بهذه التصرفات، هذه التصرفات فقط تفتح باب الإثارة والمشاكل والفتن. إذا كان هناك حقوق يطالب بها أناس مظلومون، فعليهم أن يسلكوا المسالك الشرعية، خطاب لولاة الأمر أو للمسؤولين، وبيان ما هم عليه من تظلم أو نقص أو شيء، حتى تصل لهم حقوقهم التي يحتاجونها أو تنقصهم أو ظلموا فيها. هناك طرق صحيحة ينبغي أن تسلك. يقول: ما هي النصيحة فيما يقام من الزيارات الشركية والبدعية في هذا الشهر والمشاركة فيها للبيع أو النظر فيها أو غير ذلك؟ كل هذا من البدع والمحدثات المحرمة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الضحاك في السنن بإسناد صحيح أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة وهو اسم موضع، فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. هل فيه عيد من أعياد المشركين؟ قالوا: لا. قالوا العلماء: في هذا دليل أنه لا يجوز أن يفعل الطاعة في موضع فعل فيه الشرك أو الكفر أو المعصية أو البدعة، حتى ولو كان ليس موجود، لكن هذا المكان وقع فيه الشرك ووجد فيه بدعة وعيد من أعياد المشركين وبدعة من بدعهم، فلا يجوز أن تفعل الطاعة في هذا الموضع حتى لا يظن أنها لأجل تعظيم ذاك الشيء القديم. فكيف إذا كان هو أصلا من الأمور الشركية؟ فكيف نكثر سوادها ونعظمها؟ وهذه الأعياد كلها أعياد جاهلية وأعياد شركية وبدعية، سواء التي تكون حول القبور، ولا يخفى عليكم ما في هذا من الشركيات: دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف والتعظيم لما لا يجوز إلا لله وغير ذلك من الأمور الكثيرة، بدع شركية، سواء شرك لفظي أو شرك فعلي أو اعتقادي أو غير ذلك. أو أمور بدعية كذلك، كأن تكون هناك أقوال وموالد وقصائد ورقص وطبول، كل هذا من البدع والضلالات التي لا يجوز. أو حتى هذه البدع الخرافية التي يستغلها بعض أهل الفساد لإشغال الناس باللهو والطرب والغناء والرقص، كل هذا من الأمور التي لا يقرها الإسلام. فليس بالإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عندهم أعياد غير هذا، عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، هذان عيدان هما لأهل الإسلام، وغير ذلك فهو من المحدثات التي له عواقب سيئة، فضلا عما فيه من إضاعة المال، وفيه كذلك من الأمور الضارة بالعقيدة والأخلاق والسلوك والمنهاج والعبادة وغير ذلك. وهل يجوز المشاركة للبيع أو النظر؟ لا يجوز كما تقدم، لا يجوز المشاركة في البيع والنظر في شيء فيه مثل هذه الأمور مخالفة لشريعة الله. يقول: امرأة كانت حامل فاضطرت للتصفية خرج منها مضغة على شكل جنين، وكانت الفترة أقل من 4 أشهر، واستمر معها الدم 20 يوما، فدخل رمضان واستمر معها 5 أيام، ثم وقف، ثم جاءها وهي صامت حين وقوف الدم، ولما عاد واصلت الصيام. ما حكم الدم وما حكم الصيام؟ الدم بحسب وصفه، وإذا لم تستطع أن تميز بالوصف فتأخذ بالعدة، تأخذ العدة. يعني الآن هذا ظاهره صقر، والصقر حكمه حكم النفاس، فتنظر عادتها في ذلك، إن عرفت الوصف فتأخذ بوصف الدم، لأن الصحيح من أقوالها للعلم ليس هناك عدد ينضبط تلتزم به المرأة في حيضها ونفاسها، بل إذا كان وصف الدم باقي تبقى معه، ليس هناك حد لأقله ولا أكثره، لكن إذا التبس عليها الوصف تأخذ بغالب عادتها أو عادة أهل بيتها. فإذا استطاعت أن تميز فتأخذ بالتمييز، فمثلا الدم الذي قبل والذي بعد هي متأكدة أنه دم نفاس، فتركها للصلاة والصيام صواب، وما بين هذين الدمين والفترة التي بينهما رأت الطهر أو لم تر الطهر لكنها لم تر الدم فصلت، فصلاتها صحيحة إذا كانت الفترة طويلة، وأما إذا كانت الفترة قصيرة فالظاهر أن هذه الفترة تبع لهذا الدم الأول والثاني، فصلاتها غير صحيحة وصيامها غير صحيح، فعليها أن تعيد الصيام، عليها أن تعيد الصيام، والله أعلم. وهذا سائل يقول: هل يجوز قول لا حول أو لا حول الله أو لله؟ لا، أكمل العبارة: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هل من نصيحة لمن يتلاعب بعداد الكهرباء أو الماء، والحجة أن بعض عمال الكهرباء هم الذين يربطون لهم؟ الجواب: لا، لا يجوز، لأن هذا من الخيانة، وليس هذا من خلق المؤمن، حتى إذا وقعت الخيانة عليك فلا ترد الخيانة بالخيانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في السنن بإسناد صحيح، قال: ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. وهذا سائل يقول: موظف لا يداوم في عمله ولا يحضر إلا وقت الرواتب، أو وجود مندوبين ثم يعمل عمل آخر، فما حكم هذا الراتب الذي يأخذه؟ إذا كان ليس مفرغا ولا مأذون له من جهة العمل على وجه الصحيح فيعتبر متلاعب وخائن لوظيفته، فماله مال حرام لأنه يأخذه بغير حق. كيف تأخذ أجرة على شيء لم تعمل له؟ فأنت يجب عليك أن تأخذ مال حلال، مال حلال. أما إذا أذن لك لأن وظيفتك لا تحتاج إليك في الوقت الحاضر، لكن في نفس الوقت لا يريدون يخسرون مكانك لأنك إذا ذهبت إلى مكان آخر افتقدوك، فهنا لا بأس. وهذا قد يكون في بعض المهن، إنسان مهندس لا يحتاجون إليه، يقول خلاص اذهب إلى البيت، إذا احتجنا لك ندعوك ويعطونك الراتب، لا حرج في هذا. أما أن يكون باتفاق بين الرئيس والمرؤوس أو بعض أفراد العمل ويتلاعبون، هذا لا يجوز وهذا ظلم، وخصوصا إذا كان فيه تقصير في الوظيفة. وظيفة تحتاج إلى 10 عمال، يقوم اتفق العمال إيش رأيكم نغطي 5 شهر بشهر أو نصف شهر بنصف شهر، إيش النتيجة والثمرة؟ هذاك في الشهر يروح يعمل أي مكان آخر ويكسب مال زيادة، لكن حقوق الناس تتعطل، يزدحم الناس على 5 بينما العمال المفروض أن يكونوا كم؟ 10. هو ظلم لمن الآن؟ للرعية. فإذا أنت تأكل مال حرام لأنك اعتديت في وظيفتك. مدرس يدرس في مدرسة يختصرون، إيش رأيكم مشقة علينا نصف المدرسين، أنت درس رياضيات وعلوم وأنت خذ لغة عربية وحساب أو شيء آخر، ويبدأوا يقسمون الوظائف، لأجل هذا يأخذ نصف وهذا يأخذ نصف الدوام، نصف العمل ونصف العمل. من الذي يظلم؟ الطلاب، لأن الطالب ما يجد حقه، ما في كفاءة، ما في وقت، ما في كذلك طاقة أن يغطي المدرس كما يغطي 2، فالظلم يقع على الطلاب، فهذا حرام لا يجوز. فما كان بمعنى هذا فهذا من الظلم الذي لا يجوز والاعتداء والخيانة التي لا تجوز. يقول نحن مجموعة من 10 في موقع معتزل ويبعد من عندنا المسجد، هل يجوز أن نؤخر الصلاة إلى منتصف الليل؟ إذا كان ليس عندكم مسجد وعندكم مصلى تجتمعون وتصلون فيه فيجوز تأخير صلاة العشاء، لكن بما لا يضر بكم ولا يضر بغيركم، لا يضر بكم ولا يضر بغيركم، هذا من شرط تأخير صلاة العشاء. طيب، وهذا سائل يقول نود نصيحة للشباب الذين يلعبون الكرة بجانب السور الذي بجانب التقوى من الجهة الشرقية، ونحن النساء نمر من بينهم للذهاب للمسجد، وكل يوم يحصل لنا من الإحراج والأذية، وهذا داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإعطاء الطريق حقه. صحيح كما ذكرت السائلة، لا يجوز أذية المارين في الطريق، وخصوصا أنه لا يخفى عليكم الجهة الشرقية ضيقة، هذه الجهة ضيقة، فمرور النساء حق، فلا يجوز أن يعتدي عليهم الشباب والأولاد في هذا الطريق، فيعطوا للطريق حقه ويبحثوا عن مكان واسع، يبحثوا عن مكان واسع. وعلى الإخوة الحراس والمسؤولين في المسجد أن ينتبهوا لمثل هذا حتى تحل هذه المشكلة ولا يتأذى النساء في مرورهم إلى المسجد. ودخولهم إلى المدرسة في المسجد. طيب لعل هذا هو السؤال الأخير، الوقت ولا بقى؟ يقول السائل: ما موقف المدرس السلفي إذا أضرب جميع المدرسين عن الدراسة؟ هل يمتنع عن التدريس أو يخالف ما فعل زملائه ويظهر منهج أهل السنة؟ يذهب إلى المدرسة، إذا في أحد داوم، إذا ما في أحد وقع ورجع إلى البيت، لا يوافقهم على ما هم عليه. هذا إذا ليس عليه مفسدة، لكن في بعض المناطق في ناس أهل شر، إذا جئت ضربوك وآذوك، فإذا خشيت على نفسك فأنت تترك، لا لأجل أنك توافقهم، ولكن لأجل تدفع عن نفسك ماذا؟ الضرر. نعم. أيوة. الرد عليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الطاعة بماذا؟ بالمعروف. يعني يقول أخونا مصطفى: بعض الإخوة يجدون مجادلة من المجادلين، فيقول قائل: في الدستور يوجد أن من حق الموظفين المدرسين وغيرهم أن يضربوا إذا منعوا شيء من حقوقهم، فالجواب أن يقال: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمر لا بالقول ولا بالفعل، لا بمظاهرة ولا باعتصام ولا بشيء من هذه التصرفات. وبعض هذه الأمور فرضت فرضا على المسلمين وهم كارهون لها، لا يريدونها، لكنها فرضت عليهم فرضا، فسواء فرضت أو رضي بها، نحن لا نعين على ما فيه معصية لله سبحانه وتعالى، وإنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد علم الجميع أن ما كان ينادي به أهل السنة ليس هو عن جهل بالواقع كما يزعمون، ولا هو كذلك عن جبن وعجز كما يزعمون، ولا هو كذلك عن عدم استشعار لحال المظلومين، ولا هو كذلك عن مداهنة أو مجاملة أو غير ذلك كما يتهم الكثير من أهل الباطل أهل السنة. من متى ويحذر أهل السنة من هذه المظاهرات والاعتصامات وهذه الفتن؟ من قديم، من عشرات السنين. كم من علماء أهل السنة الآن هم في الأموات رحمهم الله رحمة واسعة، وكتبهم وأشرطتهم مليئة بالتحذير من هذا، وهذا الذي يسمى اليوم بالربيع الذي صار نار وشنار على أهل الإسلام وعلى بلاد المسلمين. انظروا ما حصل في بلاد المسلمين، ما هو مفتاحه؟ هذه المظاهرات، هذه الاعتصامات، هذا الذي سموه ربيع وهو ليس بربيع، بل هو نار والعياذ بالله. أظهرت الفتن الكثيرة، كم سفكت من الدماء، كم انتهكت من الأعراض، كم دمر من الخيرات، كيف ضاع الأمن، كيف حصل التشريد، شرد بالملايين. كنا ننظر إلى ما وقع في الصومال ونتألم، وما نظن أن الحال هذا سينتقل إلى البلاد العربية، وإذا به ينتقل، فوقع في العراق، ثم وقع في سوريا، ثم وقع في ليبيا، ثم وقع في اليمن، ولا ننظر كم المشردين من هذه البلاد، كم القتلى، كم الجرحى، كم الأرامل، كم الأيتام، كم المرضى. وانظروا إلى الحالة المعيشية إلى الأسفل. يعني كانوا يصرخون أن البنزين زاد 100 ريال، يعني ذاك الزمان 100 ريال عملوا عليه مظاهرة فوضى، اليوم بالآلاف وما يجدونه وما يجدونه. يعني كانت المظاهرات لأجل زادة في البنزين 100 أو 200، واليوم وصل إلى 20,000. اليوم في عدن الدبة 20,000 وما يجدونها، 20,000 ما يجدونها. دبة الغاز يدفعوا فيها الآلاف المؤلفة ولا يجدونها، يذهب الناس إلى الحطب ولا يجدون الحطب. هذه هي ثمرة الاعتصامات والمظاهرات. فمن هم الأعقل، أهل السنة أم أهل الحماسات؟ أما نعقل ما نكتفي ما نعتبر؟ إلى متى ونحن نسير في مثل هذه العواطف التي نهايتها الدمار والخراب وضياع الأمن وسفك الدماء وغلاء الأسعار وغير ذلك من شر كثير يقع في مجتمعاتنا بسبب هذا التهور وهذه العواطف وهذه الحماسات الكاذبة الفارغة؟ يكفينا مثل هذه التصرفات التي فيها همجية وعاقبتها شر وفساد. نسأل الله عز وجل لنا وللجميع أن يجنبنا الفتن، وأن كذلك يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، ويجعلنا مفاتيح الخير مغاليق الشر. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.
اللهم صل على محمد.